والسلام على والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. أسماء الله وصفاته لا مجال فيها للرأي، وإنما المجال الأوحد للنقل الذي هو السمع، يعني الذي هو الكتاب والسنة. لما يقول الفقهاء والأصوليون الدليل السمع، معناها الدليل النقل، ومعنى النقل الكتاب والسنة فقط لا غير. قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يعني معناها إن القرآن نزل بلغة عربية لابد أن يفهم بلغة العرب، وطالما أنه مفهوم بلغة العرب فالله عز وجل وصف نفسه وسمى نفسه بأسماء وصفات فلا ينبغي تجاوز ذلك أبدا. قد ذم الله اليهود على تحريفهم، وقلت لك إن اليهود حرفوا في مجال الأوامر وحرفوا في مجال الأخبار، والتحريف في مجال الأخبار أبشع من التحريف في مجال الأوامر، لأن التحريف في مجال الأوامر الغرض منه إسقاط التكليف، الهروب من التكليف، الضعف والشهوة. وأما التحريف في الأخبار فالدافع إليه تكذيب الله تبارك وتعالى. يعني لو أن إنسانا قال: يا إخوان، الذي يسرق الشرع يقول إنه يسجن 6 أشهر، هو كل الغرض منه يعني اشتهاء السرقة والفرار من العقوبة من حد السرقة، وهذا طبعا كبيرة ومصيبة وكفر والعياذ بالله. ولكن أبشع منه التحريف في مجال الأخبار، لأنه تكذيب لله تبارك وتعالى، تكذيب لله وإلحاد في أسماء الله وصفاته. فاليهود لما قالوا حنطة بدلا من حطة كان هذا تحريفا، ولما حرفوا حد الرجم وجعلوه جلدا وتحميما كان هذا تحريفا لكلام الله جل وعلا، وهذا كله كفر. ولكن ونص عليه ان هذا كفر، لان التبديل كفر، انما الاستبدال ليس بكفر. تبديل الاحكام غير استبدال الاحكام. التبديل ان تأتي باحكام من عند غير الله وتنسبها الى الله، والاستبدال ان تحتكم لاحكام من عند غير الله ضعفا وشهوة منك مع إقرارك بأحكام الله. ولذا الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله الآن مستبدلة ولا مبدلة؟ لو مبدلة إذن هم كفار، لكن مستبدلة إذن كفرهم كفر أصغر. فاليهود بدلوا أحكام الله، يعني أتوا بأحكام من عند أنفسهم ونسبوها إلى الله وقالوا هكذا قالت التوراة. هذه كلها كوارث وكفر، لكن الأشد كفرا، أشد من قولهم حنطة وأشد من قولهم الجلد والتحميم، أشد من ذلك قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء. بل إن دولة اليهود الآن إلى جانب كفرها المعلوم، مجرد تسمية الجيش اليهودي، مجرد تسميته جيش الدفاع الإسرائيلي الذي لا يقهر، هذا كفر أكبر وسب عظيم لله جل وعلا. مجرد هذه التسمية فقط أنهم يسمون جيشهم جيش الدفاع الإسرائيلي الذي لا يقهر، هذه من أكبر ألوان الكفر، لأنه معناها الذي لا يقهره الله. وليس هذا اجتهادا منا، بل هو تصريح منهم لما نسبوا في التلمود أن إسرائيل ضرب الرب وغلب الرب وقهر الرب وصرع الرب، وإن الرب صعد إلى السماوات يبكي ورمدت عيناه وزارته الملائكة. فعندهم إن إسرائيل يقهر الله، فحين يقولون جيش الدفاع الإسرائيلي الذي لا يقهر، يعني جيش الدفاع الإسرائيلي الذي لا يقدر عليه أعظم الله عز وجل، عظيم القوة المتين، لا يقدر عليه. فاليهود محرفة في مجال الأوامر وفي مجال الأخبار، كذلك في 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 من ينسبون إلى الإسلام من يتشبه باليهود، ومنهم من يتشبه بالنصارى. فمن حرف في كلام الله جل وعلا فهو متشبه باليهود. من حرف في كلام الله جل في أسماء الله وفي صفات الله فهو متشبه باليهود. قد يعذر لجهلي مثلا إذا سمى الله بأسماء لم يبلغه أنها ليست من أسماء الله، فإذا واحد سمى عبد العال هذا معذور جاهل يظن أن وصف الله بالعلو يقتضي أن يكون الله هو العال، وربنا عال على خلقه سبحانه، ولكن هل هذا اسم من أسمائه؟ لا. هل ورد في الكتاب والسنة أنه العال؟ لا. لكن هل يوصف بالعلو؟ طبعا أكيد يوصف بالعلو المطلق، العلو بأنواعه الثلاثة الشأن والقهر والذات. فهذا من الناس جهل، لكن بعض الناس قد يتكلم كما ذكرت لك ويكون داعية، زي مثل واحد يقول ربنا عاوز، وهذا معناها أن الله ليس فقير، أن الله شديد الفقر شديد الفقر، لكنه لا يفهم. كثير الناس يقول أكثر، بل إخواننا ممكن يقول لأولاده ربنا عاوزك تستقيم، ربنا عاوزك تحب القرآن، ربنا عاوزك تصلي، هو يقصد أن ربنا يريد منك ذلك، ولكن هو لا يفهم معنى عاوز. ولذا لابد من الدقة في حصف التعامل، لأن احنا ننتقي الكلمات في التعامل مع الحكام، فكيف لا ننتقي كلماتنا وألفاظنا حين نتعامل مع الله جل وعلا. فهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون في باب الأوامر سمعنا وإيش وعصينا. والعقل يقول أن المتكلم بهذه النصوص هو أعلم بمراده من غيره، فهو أعلم بوصف نفسه وأعلم بكيفية صفاته جل وعلا، فهو يستوي ويعلم كيف يستوي، وهو يتكلم ويعلم كيف يتكلم سبحانه جل وعلا، وينزل ويعلم كيف ينزل، ويخلق ويعلم كيف يخلق، أما نحن فلا نعلم. فعلينا إذن تصديق الألفاظ والمعاني، ويعني تفويض الكيفية لله جل وعلا، تفويض الكيفية. إذن أهل السنة يفوضون في تكييف فقط لا غير، والتكييف المتعلق بصفات الله جل وعلا. ولذا لو واحد سمى الله المنعم نقول له تقصد اسمه ولا صفة؟ إن قال صفة نقول له لا بأس، فربنا هو المنعم سبحانه، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وقال الله صراط الذين أنعمت عليهم، فربنا هو المنعم. لكن هل نسميه المنعم؟ لا لا، ما نسميه المنعم، ولكن نصفه بذلك ونخبر عنه بذلك. القاعدة الثالثة، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. هل انتهينا من هذه؟ نحن فيها لا. نعم، ظواهر نصوص الصفات، ظواهرها معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبارها. قال كما ذكرنا معلومة المعنى، وأما الكيفية فمجهولة. هل في كيفية؟ توجد، نعم توجد كيفية، ولكن لا يعلمه إلا هو سبحانه. أما علمنا بالمعنى لأننا عرب، وعلم غيرنا ممن درس العربية فإنه يعلم ذلك، ممن درس العربية يعلم ذلك، ولكن الكيفية، هذه الكيفية ربنا جل لم يرد لنا أن نعلمها في عالم الشهادة، لم يرد ذلك، لم يرد ذلك. لماذا؟ لينظر من يؤمن منا ومن لا يؤمن، لينظر هل نسمي الله، هل نقول ينظر الله ينظر؟ نعم، لينظر كيف تعملوا. فربنا يريد أن ينظر من يؤمن منا بالغيب مباشرة ومن لا يؤمن بالغيب، فالكيفية من الغيب، بل الغيب كله داخل في الكيفية لا نعلم. وربنا أراد هذا سبحانه لحكمة سبحانه جل وعلا، فبالتالي لا نعلم الكيفية لأننا لم نرى أفعال الله عز وجل، ولأن هو لم يخبرنا، ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا، ولأن ليس له مثيل نقيس عليه، ولا ند ولا شبيه ولا كفء نقيس عليه. فانتهى ساحلنا الوقوف عند إثبات الكيفية وإثبات جهلنا بالكيفية، إثبات جهلنا بالكيفية. لابد أن نثبت الجهل بالكيفية، فإذا لابد أن نثبت الأسماء كما هي والصفات كما هي، لابد أن نثبتها. قال وقد دل على ذلك السمع والعقل، قال الله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نتدبر الآيات لأن الآيات باللغة العربية، ونحن نعلم المعاني فنتدبر معانيها بلغة العرب، ومن لم يتدبر آثم، من لم يتدبر آثم، لأن التدبر أمر من الله جل وعلا، وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلا بد من تدبر معاني القرآن، أما مجرد القراءة فلا، وإلا لو قرأناه فقط فنوصف كما يوصف الأميون من أهل الكتاب لا يعلمون الكتاب إلا أماني. يعني أماني قراءة، إيمان يعني قراءة، قراءة فقط يقرؤون فقط. ومنه أميون لا يعرفون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا، فمجرد قراءة. فالذي يقرأ القرآن وليس يفهم فيه شيء، بل العجيب أن كبار القراء لا يعلمون المعاني، فدي مصيبة حقيقة. فالقرآن نتدبر معانيه، هذه العبادة، بداية العبادة، ثم نعمل بما فيه. قال أفلا يتدبر، وقال ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلا يتذكر إلا أولو الألباب. وقال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. جعلناه قرآنا عربيا لعلكم، يعني أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هل ربنا قرأ؟ أكثر أهل السنة يقولون لا يوصف الله بالقراءة، وبعضهم قال لا بأس أن يوصف بالقراءة لأنه قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. ولكن طبعا هذه الآية مؤولة يؤولها أهل السنة، فإذا قرأه جبريل عليه السلام. لكن من وصف الله بالقراءة لا نضلل من وصف الله بالقراءة لا نضلله، لأنه قال فإذا قرأناه. ومن أخذ الآية على القرآن، ما الذي يمنع أن يكون الله عز وجل قرأ القرآن وجبريل عليه السلام تلقاه من الله وقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن قلنا الله يوصف بأنه تكلم ولا يوصف بأنه قرأ، يقول ما الفرق؟ إذا كان الله تكلم بالقرآن فنزل جبريل عليه السلام فتلاه على محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون الله قد قرأه وجبريل عليه السلام قد قرأه. فهذه مسألة لا يقبل فيها الخلاف، يقبل ولا يضلل فيها المخالف. هذه مسألة يقبل فيها الخلاف ولا يضلل فيها المخالف. فلا تقل لواحد اتق الله لا تصف الله بالقراءة، هذا غلط إن فعلت. مدلي لا، لأنه ما لا يوجد قراءة لله تبارك وتعالى، الذي قرأ هو جبريل. ما هو ربنا في الآية يقول فإذا قرأناه فاتبع، والنبي صلى الله عليه وسلم ما سمع قراءة من الله، وإنما سمعه من جبريل عليه السلام. قال النبي يوحى إليه والوحي يتلو عليه جبريل عليه السلام. فهذه مسألة قال لا مشاحة فيها، ما في إشكال فيها. الأمر واسع جدا في مسائل التوحيد، الأمر واسع. الترجيح أن لا نصف الله بالقراءة، لأن السلف ما وصف الله بالقراءة. أين؟ وقال سبحانه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فربنا عز وجل جعل وأنزل، وطبعا لا نستنبط أسماء من الأفعال كما ذكرنا. مسألة الاشتقاق هذه مسألة محرمة، مسألة اشتقاق الأسماء لله من الأفعال هذه محرمة، وإن أجازها الشافعية إلا أنها محرمة. فلأن كذا معناها أن الله الجاعل والله المنزل والله الحامل ما يصلح، والله الآسف. إن جعلناه قرآنا عربيا. وقال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والذكر هنا له معنيين، المعنى الأول القرآن، وأنت تبين للناس بالسنة هذا الذكر. والمعنى الثاني أنزلنا إليك الشرع قرآنا وسنة، قرآنا وسنة، وأنت تبين للناس ما نزل إليهم، تبين ببيان الله عز وجل، لأن القرآن تبيان لكل شيء، وأنت تبين بقولك وفعلك الكتاب والسنة. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. فالإنسان لابد يتدبر. حتى إخواننا الأجانب إذا وجدوا القرآن المترجم، هذا ليس القرآن، هذه معاني مترجمة، عليهم أن يتدبروه بلغتهم. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، طبعا، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. لو كان اللغة العربية غير معلومة من الله علينا بأنه أنزله عربي، لو كان الكلام طلاسم لا نفهمه فما لا توجد منا بأن يكون عربيا. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه، بيانه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم البيان، أعظم البيان صلى الله عليه وسلم، وبيانه عمليا. وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى. الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل للناس كل شيء، حتى كيف يدخل الحمام وكيف يستنجي، أفلا يبين بأمر واضح جدا ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته. فالله هو المحكم، أحكمت آياته، فالله جل هو المحكم للآيات سبحانه، لأنه الحكيم، والحكيم هو الذي له الحكمة وله الحكم وله الإحكام جل وعلا. ثم فصلت من لدن حكيم خبير، تفصيل من عنده سبحانه، سواء في كتابه لأنه آيات كثيرة تفسرها آيات أخرى، وآيات يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا من لدن حكيم خبير. قال الشيخ: هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. وأما دلالتهما يعني السمع والعقل، قلنا السمع يعني النقل اللي هو القرآن والسنة، على جهلنا لها باعتبار الكيفية، فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. أن طبعا القرآن والسنة ما بين الكيفيات ولا ذكرها، فلا بد أن نتوقف عندها. وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات، يقول العلم المعنى عند الله. لا، هذا غلط، المعنى ليس عند الله، ليس المعنى عند الله، وإنما الكيفية التي عند الله. ويدعون أن هذا مذهب السلف، أما أن هذا مذهب السلف، مذهب السلف تفويض فقط في الكيفية، والسلف بريئون من هذا المذهب. وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص. الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول. إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل، الكيفية الأسماء والصفات. قال شيخ الإسلام تيمية في كتابه المعروف بالعقل والنقل، لو درء تعارض العقل والنقل، قال: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ كيف هو يقول أفلا تدبرون القرآن؟ إذن أراد الله منا أن نفهم المعاني وأن نتدبر تلك المعاني، وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. لا يمكن، لا يمكن، الأنبياء تبلغ كلاما له ألفاظ وله معاني، إذا سئل عن المعنى بينه، إذا سئل عن المعنى بينه. أما من قال إنهم يقرؤون كلاما لا يعلمون معناه، فهذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، كيف يكون هدى وبيان وهو غير مفهوم؟ وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته، لأن طبعا أشرف ما في القرآن الكلام المتعلق بالله جل وعلا، بالرب سبحانه، لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، فلا يعقل ولا يتدبر. ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي. إذا كان الكلام غير مفهوم المعنى كل واحد يقول أنا عقلي هو اللي يدخل في المسألة، فطبعا هذا ممنوع. وليس في النصوص ما يناقض ذلك، يعني إذا كان غير مفهوم المعنى فالملحد سيقول هذا، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء وفتحا لباب من يعارضهم. لو الكلام غير مفهوم المعنى كل واحد عقله يلعب به وهواه يذهب ويجيء. ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأن لو الكلام غير مفهوم المعنى كل واحد يقول اتبعوني أنا عقلي يوصل لكذا وهذا عقلي يوصل لكذا، فيكون القرآن ملعبة للناس ويدعون فيقولون لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، اللي يقول نحن نقول بالتفويض في المعاني هذا من شر أهل البدع والإلحاد. تفويض في المعاني هذا لا يمكن، ما قال السلف بالتفويض في المعاني، وإنما اتفقوا على التفويض في الكيفية، والتفويض في الكيفية مقبول، لأن كما ذكرت لك أقول لك الكيفية لا نعلم لأننا لم نرى الله وهو ينزل وهو يتكلم وهو يستوي، لأنه ليس له مثيل نقيس عليه، لأنه لم يخبرنا ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام مقبول. لكن تجي في المعنى وتقول لك ما معنى استوى وما معنى نزل وما معنى غضب وما معنى لعن، تقول لا نعلم، كيف لا نعلم، كيف لا، إذن يبقى هذا القرآن كيف أتدبره، كيف أتدبره، هذا يعارض قول الله أفلا يتدبرون القرآن. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم. وشيخ الإسلام لما المسألة تكون يعني أطرافها في يده فإنه يقول كلاما يصعب رده، لما يتكلم شيخ الإسلام في مسألة تكون الخيوط كلها في يده يصعب رد كلامه. يعني لولا مثلا في مسألة التراويح، لولا أن عائشة رضي الله عنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ما استطاع أحد رد كلام شيخ الإسلام في أن نصلي 23 ركعة، ما استطاع أحد أبدا أن يرد كلام شيخ الإسلام. يمسك بالأمر، يمسكه ويفتته ويوضحه ويركبه تركيبا، سبحان الله سبحان الله. لما يتكلم في مسألة قصر السفر ويقول لا توجد مسافة، انظر إلى كلامه تجد كلامه محكم، لا أحد يذهب ولا، لكن لما تكون الأحاديث تسنده، هو استند إلى حديث في التراويح، حديث أبي أنه صلى 23 ركعة، والحديث غير صحيح، لو صح الحديث ما رد كلام شيخ الإسلام، لكنه في مسألة قصر السفر أو في مسألة كثيرة اعتمد على أحاديث صحيحة، فما استطاع أحد أبدا أن يرد كلامه رحمه الله أبدا. القاعدة الرابعة، ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. تمام، نصوص القرآن حسب معاني، حسب المعاني الواردة في لغة العرب. هل يمكن أحيانا أن يصرف اللفظ عن ظاهره؟ نعم، ولكن يصرف عن ظاهره بقواعد لغة العرب، بسياقات لغة العرب، من غير مجاز ولا غير مجاز على طول. يعني لما الله عز وجل يحكي على يعني ألسنة أخي يوسف الأكبر، واسأل القرية التي كنا فيها، أي واحد عربي يفهم كلام العربي محتاج يقول تشبيه ومكان وكناية واستعارة وهذه معناه، اسأل أهل القرية ولا مفهوع، واسأل القرية نسأل أهل القرية، بدون كل قواعد البلاغة ما يكون يعرفها أي أحد. بل أنت حين تقرأ هذه الآية على العوام، واحد لا يعرف قواعد بلاغة ولا قرأ الجزجاني ولا يعرف يعني بلاغة نهائي، ولا يعرف إنه تشبيه ولا استعارة مكنية ولا استعارة تصريحية ولا الهوى، ده كله يعرفه. هات أي واحد في أي بلد من بلادنا في أي بلد من بلادنا وقل له نقول اسأل القرية يقول لك أهلا أهلا ولا لا ولا لا. لو واحد هنا من 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 فرنسا واحد من فرنسا ويقول لي وقل له أنت سني يقول اسأل فرنسا كلها أنا سني. أنا أسأل فرنسا يعني أسأل اللوفر متحف اللوفر والبتاع ده ونهر السين ولا اسأل أهل فرنسا مفهوم ولا لا؟ اسأل أهل فرنسا ولا لا؟ فهنا معلوم أن القرآن بسياقه حسب لغة العرب ما يحتاج لمجاز والقول بالمجاز ضلال. ما في مجاز في القرآن كلام فاضي ما في مجاز. خلاص اسأل القرية يعني اسأل أهل القرية بمنتهى البساطة. واضح جدا واضح جدا. وبسقنا الأمثلة اللي دايما نكررها رأيت أسدا على المنبر يخطب ما يحتاج أن أقول هنا يقصد أسد يعني بليغ يعني شخص يشبه مفهوم أسد على المنبر. أقول للناس كل الذي لا يعرفون لا تصريح ولا لا درس بلاغة ولا يعرف الفعل من مفهوم كل رأيت أسد يخطب على المنبر يقول يعني مفهوم ولا غير مفهوم سياق كلام العربي واضح ولا غير واضح. واضح أسد يعني رجل يخطب على طول. لما نقول لك كان خالد يريد سيف الله المسلول فهي حد فاهم ان خالد كان بيتحط هنا ويخرجونه من هنا ولا مفهوم سيف الله المسلول يعني مجاهد عظيم شجاع يقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى. فكلام العرب سياقه سياق كلام العرب مفهوم من دون اللجوء الى ما يسمى بالمجاز. فلا مجاز في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والقول بالمجاز ضلال القول المجاز ضلال. ورد الشيخ الشنقيطي تفصيلا في هذه المسألة مستندا إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله قال فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ الإمام لفظ إمام وجعلنا للمتقين إمام جعلنا المتقين إماما مفهوم يعني جعلنا قادة للناس في تقواهم وهداهم وطاعتهم لله عز وجل. طيب في إمام مبين معناه أئم قادة قائد مبين أما يقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ويقول وجعلنا المتقين إماما هنا سياق وجعلنا المتقين إماما مفهوم يعني جعلنا قدوة وأسوة للمتقين مظبوط. ولما يقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين يعني في أسوة في أسوة وفي قدوة لا أبد يعني في كتاب. فسياق الكلام يدل على كلام العرب هو هكذا ولا مجاز ولا غير مجاز. وفلان إمام الناس مفهوم يعني إمام الناس قائدهم. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ويراد به مساكن القوم تارة أخرى. فمن الأول قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. تاريخ يشهد بأن القرى ما في قرية إلا وتعرضت إما لزلزال ولا لخصف ولا لشيء ما في دائرة سجال سجال حتى مكة حتى مكة مظبوط سيول أتت عليها من قبل والحجاج ضربها وضرب الكعبة وسبي أهلها ما في ما في. رأيتم الكويت قريبا رأيتم العراق رأيتم سوريا رأيتم ليبيا ترون كذا قوم قرية الأحقاف ماذا حدث وهكذا على مر التاريخ تدمر القرى. المقصود بتدمير القرى يعني إهلاك أهلها هذا هو إهلاك الأهل. ولما ربنا جل ذكر تدمير قرية معينة قال فأصبحوا لا يرى إلا إذا المساكن لم تدمر. فالمقصود أهل القرية. فإن من قرية إلا نحن مهلكوها المقصود مهلك القرية يعني أرض القرية ولا أهل القرية مجاز هذا لا مفهوم مفهوم. أو معذبوها معذبون القرية يعني مسكين الجبال اللي في القرية والوهادي اللي فيها والهضاب اللي فيها والبيوت ونفضل نعذب الحجارة لا مفهوم أن معذبوا أهلها. فسياق كلام العرب واضح لا يحتاج إلى المجازات نهائيا. ومن الثاني المقصود به المساكن قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم لا إنا مهلكوا أهل هذه القرية. هنا واضح هنا واضح تصريح إنا مهلكوا وإن من قرية نحن مهلكوها إذن هي تحمل على قوله إنا مهلكوا أهل. فكأن وإن من قرية إلا نحن مهلكوا يعني إلا نحن مهلكوا أهلها. وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي. والله عز وجل يخلق بيده، ولما يخلق بيده أول هذا نفسر هذه يد لله، بيده سبحانه خلق آدم بيده، خلق العرش بيده سبحانه جل وعلا بيده هو. لكن حين يقول مما عملت أيدينا أنعاما، لا هذه تؤول، لأن ربنا ما خلق الأنعام بيده سبحانه عز وجل، ما خلق الأنعام بيده أبدا، وإن خلق الأنعام وكل شيء بقوله كن. فإذا التأويل يأتي أيضا حسب سياق الكلام، حسب سياق الكلام، ولغة العرب تحتمل هذا تحتمل هذا. صنعت هذا بيدي فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى ما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. وهذا في كل الصفات، لما أذكر لك سمعا ولما أذكر الله سمعا، سمعك يليق بك وسمع الله يليق به، فارق واصل. كما أن هناك فارقا بينك وبين الله، ففارق بين صفاتك وصفات الله، فارق، أنت مخلوق هو خالق، صفاتك على قدرك، صفاته سبحانه الجلال كله، الكمال كله، الجمال كله كله. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. وهذا معلوم في الإضافات، لما أقول قوتك وقوة الجبل، قوتك وقوة الفيل، هي قوة وهي قوة، ولكن هنا القوة قوتك تناسبك وقوة الفيل تناسب، صلابتك وصلابة الجبل، صلابتك تناسبك وصلابة الجبل تناسب، قوتك وقوة القطار، نقول هذا قوة 300 حصان، هذا معلوم، قوة الحصان غير قوة، هكذا حسب. فالصفة حسب إضافتها إلى الموصوف، فالصفة حسب إضافتها إلى الموصوف الأعظم هو الله، فهي تليق بالله تبارك وتعالى، فلا بد في كل صفة أن يكون فيها الكمال كله كله. قال وتقول ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك، هي ترتيب وتأخير وتقديم، ولكن المعنى اختلف تماما. فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى، ما عندك إلا زيد، يعني ما عندك أحد أبدا غير زيد، لكن وما زيد إلا عندك معناها أن زيد عندك، وربما يكون عندك 20,000 رجل غير زيد، فمجرد تقديم وتأخير غير المعنى تماما. مع اتحاد الكلمات لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به إذا تقرر هذا. فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني على طول، الظاهر في النصوص اللي يأتي في ذهنك من المعنى هو. وانقسم الناس فيه إلى 3 أقسام. قسم الأول، من جعل الظاهر المتبادر منها حق معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، هؤلاء هم السلف. لما يقال الله هو القوي المتين، السلف قالوا الله هنا موصوف بالقوة وموصوف بالمتانة، ولكن على ما يليق به سبحانه جل وعلا، فأثبتوا هذا المعنى وأثبتوا تلك الصفة و فوضوا الكيفية لله جل وعلا. وهؤلاء السلف طريقتهم أعلم وطريقتهم أسلم، اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، يعني على اعتبارهم رواد أهل السنة والجماعة، وإلا فالباقون لاحقون به، من سار على هديهم فهو من أهل السنة والجماعة، لكن هم أهل السنة والجماعة الأول أهل السنة والجماعة، وهم السلف. والسلف أهل السنة وجماعة في اتباعهم للصحابة، يعني في اتباعهم للقرن الأول، لأن السلف قرون خيرية، خيرها الأول وهو الصحابة، ثم يليهم التابعون، ثم تابعوا التابعين. أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. خلي بالك ما في أحد ينفي المجاز إلا أهل السنة فقط، كل الباقون يقولون بالمجاز، ومعظمهم يستدل لك بيسأل القرية التي كنا فيه، وحملها على الحقيقة لا على المجاز. كلمة على المجاز طبعا تحتها خطا أهل السلف ينفون في كلام الله والكلام متعلق بالله يعني في القرآن والسنة، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك. لا يكيفون يعني يثبتون جهلهم بالكيفية، أدي معنى لا يكيفون. لا يكيفون يعني يثبتون جهلهم بالكيفية، ولا يحدون فيه صفة محصورة. الحد يعني إطلاق الحد للصفة، ما الحد للصفة التعريف للصفة، فإذا عرفوا الصفة عرفوها بكلام العرب، ولكن لا يحدون لها الحد الذي يقتضيه كلام العرب في الكيفية. فالقوة، القوة عند العرب معروف القوة حسب ما تنسب إليه على طول. قوة الأسد غير قوة الجمل، غير قوة الجبل، غير قوة الفيل، غير قوة الإنسان، غير قوة الطفل، حسب ما ينسب الصفة إلى الموصوف. فبالتالي لا يصفون الله بصفة يحدونها حدا، لأن بل لا يحدونها يعني يطلقون لها الكمال كله. فمثلا قوة، أنت مثلا تقول قوة فلان كذا، ويقول سرعة القطار الذي اخترعناه مثلا 300 حصان، سرعة الطائرة كذا 800 ميل مثلا في الساعة. هل ممكن نضع مثلا نقول أنت قوتك ربع حصان وقوة الله مليار حصان؟ ينفع؟ هذا حد، هذا حد. أهل السنة لا يحدون، لا يضعون حدا، لأن الصفة مطلقة الكمال، مطلقة الكمال، الغاية في كل صفة، الغاية في كل صفة، والغاية لا يعلمها الناس لأنها متعلقة بالخالق جل وعلا. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل، يعني التأويل الفاسد، إبطال التأويل يعني التأويل الفاسد الذي هو تأويل الأشاعرة، تأويل الأشاعرة كله فاسد. لا يجوز رد هذه الأخبار. الأشاعرة يقولون الله يتكلم، لا يقولون يعني لا يتكلم، يعني يؤولون الكلام فيثبتون ظاهر الصفر، ويؤولون الكلام يعني إشارات. الله يتكلم بالإشارة، ومقتضى كلامهم أن الله أخرس، لأن ما يتكلم بالإشارة إلا الأخرس. فهم في الحقيقة يثبتون من صفات الله المثبتة عند الأشاعرة صفات السبعة الكلام، ولكن هل هم يفسرون صفة الكلام كما يفسر أهل السنة؟ لا لا. ولذا هل قال الله باسم؟ يقولون لا، لأن معناها أن الباء قبل السين والسين قبل الميم، وهذا لا ينبغي لله. لماذا لا ينبغي لله؟ لا ندري لماذا. وهم يثبتون لله ذات ليس كذوات المخلوقين، فيرد لهم طيب اثبتوا صفات ليس كصفات المخلوقين وريحوا أنفسكم وريحونا. قال أبو يعلى لا يجوز رد هذه الأخبار اللي هي استوى على العرش وسخط وغضب وأسف وانتقم، ولا التشاغل بتأويلها الفاسد. والواجب حملها على ظاهرها، على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لا يقول كقوة كذا. لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة أنهم قالوا المعنى معلوم والكيفية كلها مجهولة. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي وشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن القاسم، وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين. أولا أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة، فكل الصفات الواردة لن أردها. الأشاعرة المعتزلة ردوها، والأشاعرة أولوها، والمجسمة شبهوها، أهل السنة لا يردوها ولا أولوها ولا شبهوا ولا مثلوا، أثبتوا كما هي، أثبتوا، وهذا أسلم وأعلم. تطبيق تام لما دل، كل صفة تأتي خلاص نثبتها لله عز وجل، هو اللي وصف نفسه، فكيف احنا نقول لا يجوز ان يوصف الله بالسخط؟ كيف لا يجوز؟ الأشاعرة يقولون لا يجوز ان يوصف الله بالحب، لان الحب انكسار القلب للحبيب. هذا حسب تخيلاتكم. ربنا قال يحب هو قال يحب، هو قال يحب، فلا نقول كما قال هو سبحانه يحب، ولا نقول بانكسار قلب ولا شيء. يقول لك ماذا يقتضي إثبات القلب لله؟ من قال هذا؟ من قال هذا؟ لا، لا يعبدوا الحاد، يعبدوا الحاد فيها، ما نكفر الأشاعرة، ما حد كفر الأشاعرة، كفر المعتزلة كثيرون لكن ما كفر الأشاعرة أحد. مثل لا تأويل إجمالي يعني إيه؟ هم الأشاعرة لا يقولون تأويلا إجماليا، ده بيصرفوا ظاهر لفظ عن ظاهره، بيصرفوا اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح. ماله
هذا الكلام؟ لو إن
الإنسان
قال عنه
لا تأويل إجمالي، لا 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 غلط، ما قال، ما في كلمة إجمالي أبدا، ما في كلمة، من أين أتوا بكلمة الإجمالي يعني؟ ما هم المجموعة هؤلاء في الفقه لا بأس، إنما أول ما يتكلم في التوحيد صم أذنيك لا تسمع منه، حتى لو قال لك الحق لا تسمع، لأن افعل كابن سيرين، ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. أقرأ يقول لك أقرأ عليك أولي، لا تقرأ عليه، ولا نصف آية، لا تقرأ عليه شيء. هم ملوثون في العقيدة، إذا قلت أسمع وأرد وفاهم وناظر تنجر. تطبيق تم لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. من تتبع الكتاب والسنة بالعلم والإنصاف يعلم ذلك. إذا نثبت ما أثبته القرآن والسنة لله على طول، أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل، إن الحق فيما قال غير السلف لا باطل، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا. هم الصحابة ما تكلموا أصلا، هم أثبتوا، هم الصحابة تكلموا، هل قالوا كذا يعني كذا وكذا يعني كذا؟ أبدا، هم أثبتوا ما جاء، فلا يمكن ردهم نهائي، لأن ردهم يساوي رد القرآن والتكذيب السنة على طول. لا تكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده، وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه. يعني هذه التأويلات الفاسدة عند الأشاعرة وهذه الإنكارات عند المعتزلة، الصحابة ما قالوا بها، إما أن يكونوا جهال فلا يعلمون هذا، وإما أن يكون يعلمونه وكتموه، وفي الحالين هذا اتهام رهيب للصحابة رضوان الله عليهم. أما كونهم جهال فهذا محال، وأما كونهم كتموا فكيف يكتمون والله جل يزكيهم ويصوم بأنهم صادقون ومفلحون ومخلصون وراشدون؟ لا يمكن. اتهام الصحابة بأشياء على طول هو رد لكلام الله جل وعلا، وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. وحتى هم الأشاعرة وغيرهم قالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم، إذن هم أثبتوا أن السلامة في مذهب، فنحن إذن مع السلام، أي نحن مع السلامة. إذن ثم ثبت أن مذهبكم ليس بأعلم لأنكم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مختلفون مخالفون، وكل واحد فيكم في النهاية يقول إقدام العقول عقال وآخر سعي العالمين ضلال. القسم الثاني، ولكن أشاعرة أخطر، خذ بالك أشاعرة أخطر بكثير، حتى العامي لما تقول له ربنا سميع بلا سمع، إيش سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعليم بلا علم؟ العامي نفسه يقول إيش الكلام الفاضي، ما هذا، ليس له صفات، يعني إيش ده؟ العامي لا يقبل إنه هو يوصف بأنه ليس له صفات. يعني لو قلت الواحد أنت لا بتسمع ولا بتبصر ولا بتفهم ولا كذا ولا تعقل ولا حي، كان منك يضربك، فلا يقبلون. يعني مذهب المعتزلة مرفوض مرفوض، إنما مذهب الأشاعرة بيدخل على الناس، يا أخي هو ينفع نوصف ربنا بأنه مثلنا كده له أصابع وله إيدين وله، حرام عليكم. فالناس تقول صح صح، فمذهب الأشاعرة يتسلل كالسم في العسل والعياذ بالله. القسم الثاني، من جعل الظاهرة المتبادرة من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك ممثلة، إيد يعني إيد مثلنا، عين مثلنا، وجه مثل وجهنا، على ممثلة أو مشبهة. ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه، لأنهم ردوا ليس كمثله شيء. على طول الممثل رد الآه ليس كمثله شيء، إنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها هو التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء؟ فالممثل رد عليهم سهل، قال لك ربنا شاب جميل وشعره جالس على كرسي وعضلاته وبيض، هذا كلام تقول هذه هذا وصف لصنم والله ليس كمثله شيء وأنتم الآن تمثلون. فرد الممثلة أسهل ما يكون. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات، ذات غير ذواتنا وصفات غير صفاتنا، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ كيف هذا التمثيل ضيع كله، ضيع كله. اليهود ضيعهم التمثيل، اليهود ضيعهم التمثيل، هم مثلوا الله عز وجل، ولذا لما مثلوه مثلوه بشخص قوي طويل عريض، وبالتالي إسرائيل المخلوق أقوى منه فغلب وضرب ضرب لهم. أصلا الضرب ده جاء لتمثيل ولا لا؟ هو أصلا مثلوا الرب، مثلوا الرب بأنه شخص نزل يمشي، نزل يتمشى، ونزل في الجبل، يعني نزل من فوق وقعد يتمشى في الجبل فيقابل إسرائيل. إذن هنا اليهود ممثلة واضح ولا لا؟ من غير كلام ممثلة واضح أن ربنا نزل يتمشى على الجبل فقابل إسرائيل فأخذ يحكي معاه، هذا تمثيل واضح، تمثيل واضح، يحكي معاه يا إسرائيل أخلق الخلق ويفعلوا معي كذا وأنعم عليهم بنعمي وأرزقهم ثم يبارزوني بالمعاصي. طيب خلاص أصبر عليهم، أصبر أنت عليهم، وما ما أصبر عليهم، كيف لا تصبر عليهم؟ لن أرتك ضربه إسرائيل. هذا كله بدأ من إيه، من فين؟ والنصارى قالوا ده النصارى أكبر ممثلة في الدنيا، قالوا إن الله عز وجل نزل لبس ناسوت وظهر بشكله اللاهوتي ولكن في صورة ناسوت، يعني الشكل الإلهي ظهر في الناسوت اللي هو الإنسان، هذا الإنسان هو الرب عندهم اللي هو المسيح عليه السلام. وهو التمثيل ده تمثيل يعني والله عند اليهود إسرائيل هو اللي شافه وضرب، إسرائيل شافه وضرب والملائكة قالوا معلش زاروه. أما عند النصارى فالكل شافوه، الكل شافوه وشاركوا وكلموه وجلسوا معاه وضربوه وصلبوه، فدي تمثيل رهيب جدا. وطبعا عباد البقر مثلوا بمخلوق أخس، وعباد القرود مثلوا بمخلوق أخس وهكذا، وعباد الثيران، من عباد الثيران؟ هم نصير القدماء، انتوا بتعيبوا على الهند عبود البقر، من نصير عبود البقر واليهود عبود البقر. أزان فهؤلاء كل الكفار في الحقيقة ممثلة، كل الكفار في الحقيقة ممثلة على الملاحدة، الملاحدة فقط، لأن الملحد اللي هو لا يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى هذا عابد لهواه، لكن كل الكفار يمثل وثم يعبد المثال الذي اخترعه ذهنه له. فالمصريين اخترعوا إن الله هو الثور، وبالتالي عبدوا الثور اللي هي البقرة، ما كلمة بقرة، كلمة بقرة زي كلمة شاه تعني الذكر والأنثى، في الحيوانات المفرد يكون مؤنث، في الحيوانات المفرد يكون تقول عندي ألف شاه، ولا تقول عندي ألف كبش، لا قول عندي ألف شاه رغم أن يكون فيها ربما يكون فيها 600 كبش، وتقول عندي ألف بقرة وربما يكون فيها 500 ثور أو 800 ثور، لكن في الحيوانات المفرد يكون بالمؤنث. فالمصريين عبدوا الثور، واليهود عبد الثور اللي هو العجل، والهنود الآن يعبدون الثور، هي نفس الكلام والعياذ بالله. فيمثلون ويعبدون، والنصارى يعبدون إنسانا ويسمونه عيسى ويسمونه الرب هو. فالممثلة دائما كل الكفر يبدأ بالتمثيل، كل الكفر يبدأ بالتمثيل، حتى المعطلة كما ذكرت لك المعطل هو يمثل ثم يرفض هذا التمثيل، هو يمثل بذهنه ثم يرفض ما صوره فيرفض الشرع معه. فكل ممثل معطل وكل معطل ممثل، لأن الممثل عطل قول الله ليس كمثله شيء. فهذا جناية، أولا هو جناية على النصوص وتعطيل الله عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء، فكيف تمثلون الله أنتم تردون الآية. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق، فرق بين ذات الله وذات المخلوق، وفرق بين صفات الله وصفات المخلوق، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ ما نستطيع، شيء فوق العقل ما نستطيعه. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف. ما قال السلف ربنا شاب طويل عريض؟ ما قال. وأنت تقول لكن السلف ما قال. أنت تقول وجه الله كوجهي، السلف ما قالوها، ما قالوها، ولا قال وجه الله كوجه يوسف عليه السلام مثلا، أو وجهه كوجه محمد صلى الله عليه وسلم، ما قالوا هذا، فكيف أنت تقول هذا الكلام؟ فيكون باطلا. فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فهذا باطل. فجوابه من ثلاثة أوجه، أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، قال فلا تضربوا لله الأمثال. فلما واحد يقول يده كيدي ضرب لله مثلا، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، هو يعلم صفاته أنتم لا تعلمونها. وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لما قل شاب طويل، ما أنت الآن شبهته بشاب فجعلت له ندا والعياذ بالله. وكلام الله تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. ثانيا أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا؟ هل لله ذات؟ يقول نعم. هل تشبه ذواتنا؟ يقول لا. نقول طيب إذن له صفات لا تشبه صفاتنا، فسيقول بلى. فيقول له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. ثالثها أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة؟ فسيقول بلى. فيه تقول جسمي، تقول جسم الجبل، جسم النملة، جسم الفيل، بينها تفاوت، جسم النملة غير جسم الفيل، وجسم غير جسم الجبل، في تباين في المخلوقات، فلماذا لا يكون تباين بين الخالق والمخلوقات؟ فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم. أبسط شيء عندك، المخلوقات تموت وربنا عز وجل أنت ولدت فسمعت من جدك أن الله هو الخالق، والناس تعيش وتموت والله باق. فهناك فرق كبير بين صفات الله وصفات المخلوق في كل شيء، وأنت ترزق غيرك والله يرزق العالم، والرزق مستمر والخزائن لا تنفد. فالتباين أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. ونكمل غدا إن شاء الله باقي هذا الكلام الطيب. والسلام على والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. أسماء الله وصفاته لا مجال فيها للرأي، وإنما المجال الأوحد للنقل الذي هو السمع، يعني الذي هو الكتاب والسنة. لما يقول الفقهاء والأصوليون الدليل السمع، معناها الدليل النقل، ومعنى النقل الكتاب والسنة فقط لا غير. قال الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، يعني معناها إن القرآن نزل بلغة عربية لابد أن يفهم بلغة العرب، وطالما أنه مفهوم بلغة العرب فالله عز وجل وصف نفسه وسمى نفسه بأسماء وصفات فلا ينبغي تجاوز ذلك أبدا. قد ذم الله اليهود على تحريفهم، وقلت لك إن اليهود حرفوا في مجال الأوامر وحرفوا في مجال الأخبار، والتحريف في مجال الأخبار أبشع من التحريف في مجال الأوامر، لأن التحريف في مجال الأوامر الغرض منه إسقاط التكليف، الهروب من التكليف، الضعف والشهوة. وأما التحريف في الأخبار فالدافع إليه تكذيب الله تبارك وتعالى، يعني لو أن إنسانا قال يا إخوان الذي يسرق الشرع يقول إنه يسجن 6 أشهر، هو كل الغرض منه يعني اشتهاء السرقة والفرار من العقوبة من حد السرقة، وهذا طبعا كبيرة ومصيبة وكفر والعياذ بالله. ولكن أبشع منه التحريف في مجال الأخبار، لأنه تكذيب لله تبارك وتعالى، تكذيب لله وإلحاد في أسماء الله وصفاته. فاليهود لما قالوا حنطة بدلا من حطة كان هذا تحريفا، ولما حرفوا حد الرجم وجعلوه جلدا وتحميما كان هذا تحريفا لكلام الله جل وعلا، وهذا كله كفر. ولكن ونص عليه ان هذا كفر، لان التبديل كفر، انما الاستبدال ليس بكفر. تبديل الاحكام غير استبدال الاحكام. التبديل ان تأتي باحكام من عند غير الله وتنسبها الى الله، والاستبدال ان تحتكم لاحكام من عند غير الله ضعفا وشهوة منك مع إقرارك بأحكام الله. ولذا الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله الآن مستبدلة ولا مبدلة؟ لو مبدلة إذن هم كفار، لكن مستبدلة إذن كفرهم كفر أصغر. فاليهود بدلوا أحكام الله، يعني أتوا بأحكام من عند أنفسهم ونسبوها إلى الله وقالوا هكذا قالت التوراة. هذه كلها كوارث وكفر، لكن الأشد كفرا، أشد من قولهم حنطة وأشد من قولهم الجلد والتحميم، أشد من ذلك قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء. بل إن دولة اليهود الآن إلى جانب كفرها المعلوم، مجرد تسمية الجيش اليهودي، مجرد تسميته جيش الدفاع الإسرائيلي الذي لا يقهر، هذا كفر أكبر وسب عظيم لله جل وعلا. مجرد هذه التسمية فقط، هذه التسمية فقط، أنهم يسمون جيشهم جيش الدفاع الإسرائيلي الذي لا يقهر، هذه من أكبر ألوان الكفر، لأنه معناها الذي لا يقهره الله. وليس هذا اجتهادا منا، بل هو تصريح منهم، تصريح منهم لما نسبوا في التلمود أن إسرائيل ضرب الرب وغلب الرب وقهر الرب وصرع الرب، وإن الرب صعد إلى السماوات يبكي ورمدت عيناه وزارته الملائكة. فعندهم إن إسرائيل يقهر الله، فحين يقولون جيش الدفاع الإسرائيلي الذي لا يقهر، يعني جيش الدفاع الإسرائيلي الذي لا يقدر عليه أعظم الله عز وجل عظيم القوة المتين لا يقدر عليه. فاليهود محرفة في مجال الأوامر وفي مجال الأخبار، كذلك في من ينسبون إلى الإسلام من يتشبه باليهود، ومنهم من يتشبه بالنصارى. فمن حرف في كلام الله جل وعلا فهو متشبه باليهود، من حرف في كلام الله جل في أسماء الله وفي صفات الله فهو متشبه باليهود. قد يعذر لجهله مثلا إذا سمى الله بأسماء لم يبلغه أنها ليست من أسماء الله، فإذا واحد سمى عبد العال هذا معذور جهل، يظن أن وصف الله بالعلو يقتضي أن يكون الله هو العال، وربنا عال على خلقه سبحانه، ولكن هل هذا اسم من أسمائه؟ لا. هل ورد في الكتاب والسنة أنه العال؟ لا. لكن هل يوصف بالعلو؟ طبعا أكيد يوصف بالعلو المطلق، العلو بأنواعه الثلاثة، الشأن والقهر والذات. فهذا من الناس جهل، لكن بعض الناس قد يتكلم كما ذكرت لك ويكون داعية، زي مثل واحد يقول ربنا عاوز، وهذا معناها أن الله ليس فقير، أن الله شديد الفقر، شديد الفقر، لكنه لا يفهم. كثير من الناس يقول هكذا، بل إخواننا ممكن يقول لأولاده ربنا عاوزك تستقيم، ربنا عاوزك تحب القرآن، ربنا عاوزك تصلي. هو يقصد أن ربنا يريد منك ذلك، ولكن هو لا يفهم معنى عاوز. ولذا لابد من الدقة في حسن التعامل، لأن احنا ننتقي الكلمات في التعامل مع الحكام، فكيف لا ننتقي كلماتنا وألفاظنا حين نتعامل مع الله جل وعلا. فهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون في باب الأوامر سمعنا وإيش وعصينا. والعقل يقول أن المتكلم بهذه النصوص هو أعلم بمراده من غيره، فهو أعلم بوصف نفسه وأعلم بكيفية صفاته جل وعلا، فهو يستوي ويعلم كيف يستوي، وهو يتكلم ويعلم كيف يتكلم سبحانه جل وعلا، وينزل ويعلم كيف ينزل، ويخلق ويعلم كيف يخلق، أما نحن فلا نعلم. فعلينا إذن تصديق الألفاظ والمعاني ويعني تفويض الكيفية لله جل وعلا، تفويض الكيفية. إذن أهل السنة يفوضون في تكييف فقط لا غير، والتكييف المتعلق بصفات الله جل وعلا. ولذا لو واحد سمى الله المنعم نقول له تقصد اسمه ولا صفة؟ إن قال صفة نقول له لا بأس، فربنا هو المنعم سبحانه. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وقال الله صراط الذين أنعمت عليهم، فربنا هو المنعم. لكن هل نسميه المنعم؟ لا لا، ما نسميه المنعم، ولكن نصفه بذلك ونخبر عنه بذلك. القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. هل انتهينا من هذه؟ نحن فيها لا. نعم. ظواهر نصوص الصفات، ظواهرها معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبارها. قد كما ذكرنا معلومة المعنى، وأما الكيفية فمجهولة. هل في كيفية؟ توجد، نعم توجد كيفية، ولكن لا يعلمه إلا هو سبحانه. أما علمنا بالمعنى لأننا عرب، وعلم غيرنا ممن درس العربية فإنه يعلم ذلك، ممن درس العربية يعلم ذلك، ولكن الكيفية، هذه الكيفية ربنا جل لم يرد لنا أن نعلمها في عالم الشهادة، لم يرد ذلك، لم يرد ذلك. لماذا؟ لينظر من يؤمن منا ومن لا يؤمن، لينظر هل نسمي الله، هل نقول ينظر الله ينظر؟ نعم. لينظر كيف تعمل. فربنا يريد أن ينظر من يؤمن منا بالغيب مباشرة ومن لا يؤمن بالغيب، فالكيفية من الغيب، بل الغيب كله داخل في الكيفية لا نعلم. وربنا أراد هذا سبحانه لحكمة سبحانه وجل وعلا، فبالتالي لا نعلم الكيفية لأننا لم نرى أفعال الله عز وجل، ولأن هو لم يخبرنا، ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا، ولأن ليس له مثيل نقيس عليه، ولا ند ولا شبيه ولا كفء نقيس عليه. فانتهى ساحلنا الوقوف عند إثبات الكيفية وإثبات جهلنا بالكيفية، إثبات جهلنا بالكيفية. لابد أن نثبت الجهل بالكيفية، فإذا لابد أن نثبت الأسماء كما هي والصفات كما هي، لابد أن نثبتها. قال: وقد دل على ذلك السمع والعقل، قال الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نتدبر الآيات لأن الآيات باللغة العربية، ونحن نعلم المعاني فنتدبر معانيها بلغة العرب، ومن لم يتدبر آثم، من لم يتدبر آثم، لأن التدبر أمر من الله جل وعلا. وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلا بد من تدبر معاني القرآن، أما مجرد القراءة فلا، وإلا لو قرأناه فقط فنوصف كما يوصف الأميون من أهل الكتاب، لا يعلمون الكتاب إلا أماني. يعني أماني قراءة، إيمان يعني قراءة، قراءة فقط، يقرؤون فقط. ومنه أميون لا يعرفون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فمجرد قراءة. فالذي يقرأ القرآن وليس يفهم فيه شيء، بل العجيب أن كبار القراء لا يعلمون المعاني، فدي مصيبة حقيقة. فالقرآن نتدبر معانيه، هذه العبادة، بداية العبادة، ثم نعمل بما فيه. قال: أفلا يتدبر، وقال: ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلا يتذكر إلا أولو الألباب. وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. جعلناه قرآنا عربيا لعلكم، يعني أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هل ربنا قرأ؟ أكثر أهل السنة يقولون لا يوصف الله بالقراءة، وبعضهم قال لا بأس أن يوصف بالقراءة، لأنه قال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. ولكن طبعا هذه الآية مؤولة، يؤولها أهل السنة: فإذا قرأه جبريل، فإذا قرأه جبريل عليه السلام. لكن من وصف الله بالقراءة لنضلله، لا نضلل من وصف الله بالقراءة لنضلله، لأنه قال فإذا قرأناه ومن أخذ الآية على القرآن ما الذي يمنع أن يكون الله عز وجل قرأ القرآن وجبريل عليه السلام تلقاه من الله وقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلنا الله يوصف بأنه تكلم ولا يوصف بأنه قرأ يقول ما الفرق؟ إذا كان الله تكلم بالقرآن فنزل جبريل عليه السلام فتلاه على محمد صلى الله عليه وسلم فيكون الله قد قرأه وجبريل عليه السلام قد قرأ. فهذه مسألة لا يقبل فيها الخلاف، يقبل ولا يضلل فيها المخالف. هذه مسألة يقبل فيها الخلاف ولا يضلل فيها المخالف. فلا تقل لواحد اتق الله لا تصف الله بالقراء، هذا غلط، هذا غلط إن فعلت. ما دي لي؟ لا، لأنه ما لا يوجد قراءة لله تبارك الله الذي قرأ هو جبريل. ما هو ربنا في الآية يقول فإذا قرأناه فاتبع، والنبي صلى الله عليه وسلم ما سمع قراءة من الله وإنما سمعه من جبريل عليه السلام. قال النبي يوحى إليه والوحي يتلو عليه جبريل عليه السلام. فهذه مسألة قال لا مشاحة فيها، ما في إشكال فيها، في هاتف يضيع. لا لا، الأمر واسع، الأمر واسع جدا في مسائل التوحيد، الأمر واسع. الترجيح ألا نصف الله بالقراء، لأن السلف ما وصف الله بالقراء. أين؟ وقال سبحانه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فربنا عز وجل جعل وأنزل، وطبعا لا نستنبط أسماء من الأفعال كما ذكرنا. مسألة الاشتقاق هذه مسألة محرمة، مسألة اشتقاق الأسماء لله من الأفعال هذه محرمة، وإن أجازها الشافعية إلا أنها محرمة. فلأن كذا معناها أن الله الجاعل والله المنزل والله الحامل ما يصلح، والله الآسف. إن جعلناه قرآنا عربيا. وقال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والذكر هنا له معنى، يعني المعنى الأول القرآن، وأنت تبين للناس بالسنة هذا الذكر. والمعنى الثاني أنزلنا إليك الشرع قرآنا وسنة، قرآنا وسنة، وأنت تبين للناس ما نزل إليهم، تبين ببيان الله عز وجل، لأن القرآن تبيان لكل شيء، وأنت تبين بقولك وفعلك الكتاب والسنة. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. فالإنسان لابد يتدبر. حتى إخواننا الأجانب إذا وجدوا القرآن المترجم، هذا ليس القرآن، هذه معاني، هذه معاني مترجمة، عليهم أن يتدبروه بلغتهم، عليهم أن يتدبروه بلغتهم. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم طبعا، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. لو كان اللغة العربية غير معلومة من الله علينا بأنه أنزله عربي، لو كان الكلام طلاسم لا نفهمه فما لا توجد منا بأن يكون عربيا. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه، بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم البيان، أعظم البيان صلى الله عليه وسلم، وبيانه عمليا. وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فصل للناس كل شيء، حتى كيف يدخل الحمام وكيف يستنجي، أفلا يبين بأمر واضح جدا ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه كتاب أحكمت آياته، فالله هو المحكم، أحكمت آياته، فالله جل هو المحكم للآيات سبحانه، لأنه الحكيم، والحكيم هو الذي له الحكمة وله الحكم وله الإحكام جل وعلا. ثم فصلت من لدن حكيم خبير، تفصيل من عنده سبحانه، سواء في كتابه لأنه آيات كثيرة تفسرها آيات أخرى، وآيات يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا من لدن حكيم خبير. قال الشيخ: هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. وأما دلالتهما يعني السمع والعقل، قلنا السمع يعني النقل اللي هو القرآن والسنة، على جهلنا لها باعتبار الكيفية، فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات أن طبعا القرآن والسنة ما بين الكيفيات ولا ذكرها، ولا ذكرها، فلا بد أن نتوقف عندها. وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات. يقول العلم المعنى عند الله، لا هذا غلط، المعنى ليس عند الله، ليس المعنى عند الله، وإنما الكيفية التي عند الله. ويدعون أن هذا مذهب السلف، أما أن هذا مذهب السلف، مذهب السلف تفويض فقط في الكيفية، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص. الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول. إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل الكيفية الأسماء والصفات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بالعقل والنقل، لو درء تعارض العقل والنقل، قال: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ كيف هو يقول أفلا يتدبرون القرآن؟ إذن أراد الله منا أن نفهم المعاني وأن نتدبر تلك المعاني، وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. لا يمكن، لا يمكن، الأنبياء تبلغ كلاما له ألفاظ وله معاني، إذا سئل عن المعنى بينه، إذا سئل عن المعنى بينه. أما من قال إنهم يقرؤون كلاما لا يعلمون معناه، فهذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، كيف يكون هدى وبيان وهو غير مفهوم؟ وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته، لأن طبعا أشرف ما في القرآن الكلام المتعلق بالله جل وعلا، بالرب سبحانه، لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي. إذا كان الكلام غير مفهوم المعنى، كل واحد يقول أنا عقلي هو اللي يدخل في المسألة، فطبعا هذا ممنوع. وليس في النصوص ما يناقض ذلك، يعني إذا كان غير مفهوم المعنى فالملحد سيقول هذا، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء وفتحا لباب من يعارضهم. لو الكلام غير مفهوم المعنى كل واحد عقله يلعب به وهواه يذهب ويجيء. ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأن لو الكلام غير مفهوم المعنى كل واحد يقول اتبعوني، أنا عقلي يوصل لكذا وهذا عقلي يوصل لكذا، فيكون القرآن ملعبه للناس. ويدعون فيقولون: لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم، فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. اللي يقول نحن نقول بالتفويض في المعاني، هذا من شر أهل البدع والإلحاد. تفويض في المعاني هذا لا يمكن، ما قال السلف بالتفويض في المعنى، وإنما اتفقوا على التفويض في الكيفية، والتفويض في الكيفية مقبول، لأن كما ذكرت لك أقول لك الكيفية لا نعلم، لأننا لم نرى الله وهو ينزل وهو يتكلم وهو يستوي، لأنه ليس له مثيل نقيس عليه، لأنه لم يخبرنا ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام مقبول. لكن تجي في المعنى وتقول لك ما معنى استوى وما معنى نزل وما معنى غضب وما معنى لعن، تقول لا نعلم. كيف لنا كيف إذن يبقى هذا القرآن؟ كيف أتدبره؟ كيف أتدبره؟ هذا يعارض قول الله أفلا يتدبرون القرآن. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم. وشيخ الإسلام لما المسألة تكون يعني أطرافها في يده فإنه يقول كلاما يصعب رده. لما يتكلم شيخ الإسلام في مسألة تكون الخيوط كلها في يده يصعب رد كلام. يعني لولا مثلا في مسألة التراويح، لولا أن عائشة رضي الله عنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ما استطاع أحد رد كلام شيخ الإسلام في أن نصلي 23 ركعة، ما استطاع أحد أبدا أن يرد كلام شيخ الإسلام. يمسك بالأمر، يمسكه ويفتته ويوضحه ويركبه تركيبا. سبحان الله سبحان الله. لما يتكلم في مسألة قصر السفر ويقول لا توجد مسافة، انظر إلى كلامه تجد كلامه محكم، لا أحد يذهب ولا. لكن لما تكون الأحاديث تسنده، هو استند إلى حديث في التراويح، حديث أبي أنه صلى 23 ركعة، والحديث غير صحيح. لو صح الحديث ما رد كلام شيخ الإسلام، لكنه في مسألة قصر السفر أو في مسألة كثيرة اعتمد على أحاديث صحيحة، فما استطاع أحد أبدا أن يرد كلامه رحمه الله أبدا. القاعدة الرابعة، ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. تمام. نصوص القرآن حسب معاني، حسب المعاني الواردة في لغة العرب. هل يمكن أحيانا أن يصرف اللفظ عن ظاهره؟ نعم، ولكن يصرف عن ظاهره بقواعد لغة العرب، بسياقات لغة العرب، من غير مجاز ولا غير مجاز على طول. يعني لما الله عز وجل يحكي على يعني ألسنة أخي يوسف الأكبر، واسأل القرية التي كنا فيها، أي واحد عربي يفهم كلام العربي محتاج يقول أتشبيه ومكان وكناية واستعارة وهذه معنى، اسأل أهل القرية ولا مفهومة، واسأل القرية نسأل أهل القرية، بدون كل قواعد البلاغة ما يكون يعرفها أي أحد. بل أنت حين تقرأ هذه الآية على العوام، واحد لا يعرف قواعد بلاغة ولا قرأ الجزاني ولا يعرف يعني بلاغة نهائي، ولا يعرف يعني تشبيه ولا استعارة مكنية ولا استعارة تصريحية ولا الهوى، ده كله يعرفه. هات أي واحد في أي بلد من بلادنا، في أي بلد من بلادنا، وقل له نقول اسأل القرية، يقول لك أنا أهله ولا لا ولا لا. لو واحد من هنا من فرنسا، واحد من فرنسا ويقول لي وقل له أنت سني، يقول اسأل فرنسا كلها أنا سني. هل أسأل فرنسا يعني أسأل اللوفر، متحف اللوفر والبتاع ده ونهر السين ولا أسأل أهل فرنسا، مفهوم ولا لا؟ أسأل أهل فرنسا ولا لا؟ فهنا معلوم أن القرآن بسياقه حسب لغة العرب ما يحتاج لمجاز، والقول بالمجاز ضلال، ما في مجاز في القرآن، كلام فاضي، ما في مجاز. خلاص اسأل القرية يعني اسأل القرية بمنتهى البساطة، واضح جدا واضح جدا. وبسقنا الأمثلة اللي دايما نكررها، رأيت أسدا على المنبر يخطب، ما يحتاج أن أقول هنا يقصد أسد يعني بليغ، يعني شخص يشبه مفهوم أسد على المنبر. أقول للناس كل الذين لا يعرفون لا تصريح ولا لا درس بلاغة ولا يعرف الفعل من مفعول، رأيت أسد يخطب على المنبر يقول يعني مفهوم ولا غير مفهوم، سياق الكلام العربي واضح ولا غير واضح؟ واضح. أسد يعني رجل يخطب على طول. لما نقول لك كان خالد يريد سيف الله المسلول، فهي حد فاهم ان خالد كان بيتحط هنا ويخرجونه من هنا، ولا مفهوم سيف الله المسلول يعني مجاهد عظيم شجاع يقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى. فكلام العرب سياقه، سياق كلام العرب مفهوم من دون اللجوء الى ما يسمى بالمجاز، فلا مجاز في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والقول بالمجاز ضلال. القول المجاز ضلال. رد الشيخ الشنقيطي تفصيلا في هذه المسألة مستندا إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله قال: فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ الإمام، لفظ إمام، وجعلنا للمتقين إمام، جعلنا المتقين إماما مفهوم، يعني جعلنا قادة للناس في تقواهم وهداهم وطاعتهم لله عز وجل. طيب، في إمام مبين معناه أئم قادة وقائد مبين، وإما يقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، ويقول وجعلنا المتقين إماما، هنا سياق وجعلنا المتقين إماما مفهوم، يعني جعلنا قدوة وأسوة للمتقين، مظبوط. ولما يقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني في أسوة، في أسوة وفي قدوة، لا أبدا، يعني في كتاب. فسياق الكلام يدل على كلام العرب هو هكذا، ولا مجاز ولا غير مجاز. وفلان إمام الناس مفهوم، يعني إمام الناس قائدهم. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة، ويراد به مساكن القوم تارة أخرى. فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. تاريخ يشهد بأن القرى ما في قرية إلا وتعرضت إما لزلزال ولا لخصف ولا لشيء، ما في، دائرة سجال، سجال. حتى مكة، حتى مكة مظبوط، سيول أتت عليها من قبل، والحجاج ضربها وضرب الكعبة وسبي أهلها، ما في، ما في. رأيتم الكويت قريبا، رأيتم العراق، رأيتم سوريا، رأيتم ليبيا، ترون كذا، قوم قرية الأحقاف ماذا حدث فيها كذا. على مر التاريخ تدمر القرى. المقصود بتدمير القرى يعني إهلاك أهلها، هذا هو إهلاك الأهل. ولما ربنا جل ذكر تدمير قرية معينة قال: فأصبحوا لا يرى إلا، إذا المساكن لم تدمر، فالمقصود أهل القرية. فإن من قرية إلا نحن مهلكوها، المقصود مهلك القرية يعني أرض القرية ولا أهل القرية؟ مجاز هذا؟ لا، مفهوم، مفهوم. أو معذبوها، معذبون القرية يعني مسكين الجبال اللي في القرية والوهاد اللي فيها والهضاب اللي فيها والبيوت، ونفضل نعذب الحجارة؟ لا، مفهوم أن معذبوا أهلها. فسياق كلام العرب واضح، لا يحتاج إلى المجازات نهائيا. ومن الثاني المقصود به المساكن قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: لا، إنا مهلكوا أهل هذه القرية. هنا واضح، هنا واضح تصريح، إنا مهلكوا، وإن من قرية نحن مهلكوها، إذن هي تحمل على قوله إنا مهلكوا أهل، فكأن وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، يعني إلا نحن مهلكوا أهلها. وتقول: صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي. والله عز وجل يخلق بيده، ولما يخلق بيده أول، هذا نفسر هذه يد لله، بيده سبحانه، خلق آدم بيده، خلق العرش بيده سبحانه جل وعلا، بيده هو. لكن حين يقول مما عملت أيدينا أنعاما، لا، أديت أول، لأن ربنا ما خلق الأنعام بيده سبحانه عز وجل، ما خلق الأنعام بيده أبدا. وإن خلق الأنعام وكل شيء بقوله كن. فإذا التأويل يأتي أيضا حسب سياق الكلام، حسب سياق الكلام، ولغة العرب تحتمل هذا تحتمل هذا. صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: ما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. وهذا في كل الصفات، لما أذكر لك سمعا ولما أذكر لله سمعا، سمعك يليق بك وسمع الله يليق به، فارق واصل. كما أن هناك فارقا بينك وبين الله، ففارق بين صفاتك وصفات الله، فارق، أنت مخلوق هو خالق، صفاتك على قدرك، صفاته سبحانه، الجلال كله، الكمال كله، الجمال كله، كله. فلا أحد سليم فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. وهذا معلوم في الإضافات، لما أقول قوتك وقوة الجبل، قوتك وقوة الفيل، هي قوة وهي قوة، ولكن هنا القوة قوتك تناسبك وقوة الفيل تناسب، صلابتك وصلابة الجبل، صلابتك تناسبك وصلابة الجبل تناسب، قوتك وقوة القطار، نقول هذا قوة 300 حصان، هذا معلوم، قوة الحصان غير قوة، هكذا حسب. فالصفة حسب إضافتها إلى الموصوف، فالصفة حسب إضافتها إلى الموصوف الأعظم هو الله، فهي تليق بالله تبارك وتعالى، فلا بد في كل صفة أن يكون فيها الكمال كله. قال: وتقول ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك، هي ترتيب وتأخير وتقديم، ولكن المعنى اختلف تماما. فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى. ما عندك إلا زيد، يعني ما عندك أحد أبدا غير زيد. لكن وما زيد إلا عندك، معناها أن زيد عندك، وربما يكون عندك 20,000 رجل غير زيد. فمجرد تقديم وتأخير غير المعنى تماما. مع اتحاد الكلمات لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. إذا تقرر هذا، فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني على طول، الظاهر في النصوص اللي يأتي في ذهنك من المعنى هو. وانقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. قسم الأول: من جعل الظاهر المتبادر منها حق معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، هؤلاء هم السلف. لما يقال الله هو القوي المتين، السلف قالوا الله هنا موصوف بالقوة وموصوف بالمتانة، ولكن على ما يليق به سبحانه جل وعلا، فأثبتوا هذا المعنى وأثبتوا تلك الصفة وفوضوا الكيفية لله جل وعلا. وهؤلاء السلف طريقتهم أعلم وطريقتهم أسلم، اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، يعني على اعتبارهم رواد أهل السنة والجماعة، وإلا فالباقون لاحقون به، من سار على هديهم فهو من أهل السنة والجماعة، لكن هم أهل السنة والجماعة الأول أهل السنة والجماعة، وهم السلف. والسلف أهل السنة والجماعة في اتباعهم للصحابة، يعني في اتباعهم للقرن الأول، لأن السلف قرون خيرية، خيرها الأول وهو الصحابة، ثم يليهم التابعون، ثم تابعوا التابعين. أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. خلي بالك، ما في أحد ينفي المجاز إلا أهل السنة فقط، كل الباقون يقولون بالمجاز، ومعظمهم يستدل لك بيسأل القرية التي كنا فيه، وحملها على الحقيقة لا على المجاز. كلمة على المجاز طبعا تحتها خطا، أهل السلف ينفون في كلام الله، والكلام متعلق بالله، يعني في القرآن والسنة، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك. لا يكيفون يعني يثبتون جهلهم بالكيفية، أدي معنى لا يكيفون. لا يكيفون يعني يثبتون جهلهم بالكيفية، ولا يحدون فيه صفة محصورة. الحد يعني إطلاق الحد للصفة، ما الحد للصفة؟ التعريف للصفة. فإذا عرفوا الصفة عرفوها بكلام العرب، ولكن لا يحدون لها الحد الذي يقتضيه كلام العرب في الكيفية. فالقوة، القوة عند العرب معروف القوة حسب ما تنسب إليه على طول، قوة الأسد غير قوة الجمل، غير قوة الجبل، غير قوة الفيل، غير قوة الإنسان، غير قوة الطفل، حسب ما ينسب الصفة إلى الموصوف. فبالتالي لا يصفون الله بصفة يحدونها حدا، لأن بل لا يحدونها، يعني يطلقون لها الكمال كله. فمثلا قوة، أنت مثلا تقول قوة فلان كذا، ويقول سرعة القطار الذي اخترعناه مثلا 300 حصان، سرعة الطائرة كذا 800 ميل مثلا في الساعة، هل ممكن نضع مثلا نقول أنت قوتك ربع حصان وقوة الله مليار حصان ينفع؟ هذا حد، هذا حد. أهل السنة لا يحدون، لا يضعون حدا، لأن الصفة مطلقة الكمال، مطلقة الكمال. الغاية في كل صفة، الغاية في كل صفة، والغاية لا يعلمها الناس لأنها متعلقة بالخالق جل وعلا. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل، يعني التأويل الفاسد، إبطال التأويل يعني التأويل الفاسد الذي هو تأويل الأشاعرة، تأويل الأشاعرة كله فاسد. لا يجوز رد هذه الأخبار. الأشاعرة يقولون الله يتكلم، لا يقولون يعني لا يتكلم، يعني يؤولون الكلام فيثبتون ظاهر الصفة، ويؤولون الكلام يعني إشارات، الله يتكلم بالإشارة، ومقتضى كلامهم أن الله أخرس، لأن ما يتكلم بالإشارة إلا الأخرس. فهم في الحقيقة يثبتون من صفات الله المثبتة عند الأشاعرة صفات السبعة الكلام، ولكن هل هم يفسرون صفة الكلام كما يفسر أهل السنة؟ لا لا. ولذا هل قال الله باسم؟ يقولون لا، لأن معناها أن الباء قبل السين والسين قبل الميم، وهذا لا ينبغي لله. لماذا لا ينبغي لله؟ لا ندري لماذا. وهم يثبتون لله ذات ليس كذوات المخلوقين، فيرد لهم طيب اثبتوا صفات ليس كصفات المخلوقين وريحوا أنفسكم مريحون. قال أبو يعلى لا يجوز رد هذه الأخبار اللي هي استوى على العرش وسخط وغضب وأسف وانتقم، ولا التشاغل بتأويلها الفاسد، والواجب حملها على ظاهرها، على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لا يقول كقوة كذا، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة أنهم قالوا المعنى معلوم والكيفية كلها مجهولة. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي وشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن القاسم، وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: أولا أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة، فكل الصفات الواردة لن أردها، الأشاعرة المعتزلة ردوها، والأشاعرة أولوها، والمجسمة شبهوها، أهل السنة لا يردوها ولا أولوها ولا شبهوا ولا مثلوا، أثبتوا كما هي، أثبتوا، وهذا أسلم وأعلم، تطبيق تام لما دل. كل صفة تأتي خلاص نثبتها لله عز وجل، هو اللي وصف نفسه، فكيف احنا نقول لا يجوز أن يوصف الله بالسخط؟ كيف لا يجوز؟ الأشعار يقولون لا يجوز أن يوصف الله بالحب، لأن الحب انكسار القلب للحبيب. هذا حسب تخيلاتكم، ربنا قال يحب، هو قال يحب، هو قال يحب، فنحن نقول كما قال هو سبحانه يحب، ولا نقول بانكسار قلب ولا شيء. يقول لك ماذا يقتضي إثبات القلب لله؟ من قال هذا؟ من قال هذا؟ لا، لا يعبدوا الحاد، يعبدوا الحاد فيها، ما نكفر الأشاعرة، ما حد كفر الأشاعرة، كفر المعتزلة كثيرون لكن ما كفر الأشاعرة أحد. مثل لا، تأويل إجمالي يعني إيه؟ هم الأشعار لا يقولون تأويلا إجماليا، ده بيصرفوا ظاهر لفظ عن ظاهره، بيصرفوا اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح. ماله؟ لا 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 غلط، ما قال، ما في كلمة إجمالية أبدا، ما في كلمة، من أين أتوا بكلمة الإجمالية؟ ما هم المجموعة هؤلاء في الفقه لا بأس، إنما أول ما يتكلم في التوحيد صم أذنيك لا تسمع منه، حتى لو قال لك الحق لا تسمع، لأن افعل كابن سيرين، ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة، أقرأ يقول لك أقرأ عليك، أقول لا تقرأ علي، ولا نصف آية، لا تقرأ علي شيء. هم ملوثون في العقيد، إذا قلت أسمع وأرد وفاهم وناظر تنجر. تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. من تتبع الكتاب والسنة بالعلم والإنصاف يعلم ذلك. إذا نثبت ما أثبته القرآن والسنة لله على طول، أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل. إن الحق فيما قال غير السلف لا باطل، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا. هم الصحابة ما تكلموا أصلا، هم أثبتوا، هم الصحابة تكلموا، هل قالوا كذا يعني كذا وكذا يعني كذا؟ أبدا، هم أثبتوا ما جاء، فلا يمكن ردهم نهائي، لأن ردهم يساوي رد القرآن والتكذيب السنة على طول. لا تكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده، وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه. يعني هذه التأويلات الفاسدة عند الأشاعرة وهذه الإنكارات عند المعتزلة الصحابة ما قالوا بها، إما أن يكونوا جهال فلا يعلمون هذا، وإما أن يكون يعلمونه وكتموه، وفي الحالين هذا اتهام رهيب للصحابة رضوان الله عليهم. أما كونهم جهال فهذا محال، وأما كونهم كتموا فكيف يكتمون والله جل يزكيهم ويصفون بأنهم صادقون ومفلحون ومخلصون وراشدون؟ لا يمكن. اتهام الصحابة بأشياء على طول هو رد لكلام الله جل وعلا، وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. وحتى هم الأشاعرة وغيرهم قالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم، إذن هم أثبتوا أن السلامة في مذهب، فنحن إذن مع السلام، أي نحن مع السلامة. إذن ثم ثبت أن مذهبكم ليس بأعلم لأنكم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مختلفون مخالفون، وكل واحد فيكم في النهاية يقول إقدام العقول عقال وآخر سعي العالمين ضلال. القسم الثاني، ولكن أشاعرة أخطر، خذ بالك أشاعرة أخطر بكثير. حتى العامي لما تقول له ربنا سميع بلا سمع، إيش سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعليم بلا علم؟ العامي نفسه يقول إيش الكلام الفاضي، ما هذا، ليس له صفات، يعني إيش ده؟ العامي لا يقبل إن هو يوصف بأنه ليس له صفات. يعني لو قلت الواحد أنت لا بتسمع ولا بتبصر ولا بتفهم ولا كذا ولا تعقل ولا حي، كان منك يضربك، فلا يقبلون. يعني ماذا المعتزلة مرفوض مرفوض، إنما ماذا بالأشاعرة بيدخل على الناس، يا أخي هو ينفعنا أن نوصف ربنا بأنه مثلنا كده له أصابع وله إيدين وله، حرام عليكم. فالناس تقول صح صح، فماذا بالأشاعرة يتسلل كالسم في العسل والعياذ بالله. القسم الثاني، من جعل الظاهرة المتبادرة من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك ممثلة، إيد يعني إيد مثلنا، عين مثلنا، وجه مثل وجهنا، على ممثلة أو مشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه، لأنهم ردوا ليس كمثله شيء على طول. الممثل رد الآه ليس كمثله شيء، إنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها هو التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء؟ فالممثل الرد عليهم سهل، إنك ربنا شاب جميل وشعره جالس على كرسي وعضلاته وبيض، هذا كلام تقول هذا وصف لصنم والله ليس كمثله شيء وأنتم الآن تمثلون، فرد الممثلة أسهل ما يكون. الثاني، أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات، ذات غير ذواتنا وصفات غير صفاتنا، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ كيف هذا التمثيل ضيع كله، ضيع كله، اليهود ضيعهم التمثيل، اليهود ضيعهم التمثيل، هم مثلوا الله عز وجل، ولذا لما مثلوه بشخص قوي طويل عريض، وبالتالي إسرائيل المخلوق أقوى منه فغلب وضرب ضرب لهم. أصلا الضرب ده جاء لتمثيل ولا لا؟ هو أصلا مثلوا الرب، مثلوا الرب بأنه شخص نزل يمشي، نزل يتمشى، ونزل في الجبل، يعني نزل من فوق وقعد يتمشى في الجبل فيقابل إسرائيل. إذن هنا اليهود ممثلة واضح ولا لا؟ من غير كلام ممثلة واضح أن ربنا نزل يتمشى على الجبل فقابل إسرائيل فأخذ يحكي معاه، هذا تمثيل واضح. تمثيل واضح، يحكي معاه يا إسرائيل أخلق الخلق ويفعله معي كذا وأنعم عليهم بنعمي وأرزقهم ثم يبرزوني بالمعاصي. طيب خلاص أصبر عليهم، اصبر أنت عليهم، ما أصبر عليهم، كيف لا تصبر عليهم؟ لن أرتك ضربه إسرائيل. هذا كله بدأ من إيه، من فين؟ والنصارى قالوا ده النصارى أكبر ممثلة في الدنيا، قالوا إن الله عز وجل نزل لبس ناسوت وظهر بشكله اللاهوتي ولكن في صورة ناسوت، يعني الشكل الإلهي ظهر في الناسوت اللي هو الإنسان، هذا الإنسان هو الرب عندهم اللي هو المسيح عليه السلام. وهو التمثيل ده تمثيل يعني والله عند اليهود إسرائيل هو اللي شافه وضرب، إسرائيل شافه وضربه والملائكة قالوا معلش زاروه. أما عند النصارى فالكل شافوه، الكل شافوه وشاركوا وكلموه وجلسوا معاه وضربوه وصلبوه، فدي تمثيل رهيب جدا. وطبعا عباد البقر مثلوا بمخلوق أخس، وعباد القرود مثلوا بمخلوق أخس وهكذا، وعباد الثيران، من عباد الثيران؟ هم نصير القدماء، انتوا بتعيبوا على الهند عبود البقر، من نصير عبود البقر واليهود عبود البقر. أزام فهؤلاء كل الكفار في الحقيقة ممثلة، كل الكفار في الحقيقة ممثلة على الملاحدة، الملاحدة فقط، لأن الملحد اللي هو لا يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى هذا عابد لهواء، لكن كل الكفار يمثل وثم يعبد المثال الذي اخترعه ذهنه له. فالمصريين اخترعوا ان الله هو الثور، وبالتالي عبدوا الثور اللي هي البقرة، ما كلمة بقرة، كلمة بقرة زي كلمة شاه تعني الذكر والأنثى، في الحيوانات المفرد يكون مؤنث، في الحيوانات المفرد يكون تقول عندي 1000 شاه ولا تقول عندي 1000 كبش، لا قول عندي 1000 شاه رغم ان يكون فيها ربما يكون فيها 600 كبش، وتقول عندي 1000 بقرة وربما يكون فيها 500 ثور أو 800 ثور، لكن في الحيوانات المفرد يكون بالمؤنث. فالمصريين عبدوا الثور، واليهود عبدوا الثور اللي هو العجل، والهنود الآن يعبدون الثور، هي نفس الكلام والعياذ بالله. فيمثلون ويعبدون، والنصارى يعبدون إنسانا ويسمونه عيسى ويسمونه الرب هو. فالممثلة دائما كل الكفر يبدأ بالتمثيل، كل الكفر يبدأ بالتمثيل، حتى المعطلة كما ذكرت لك المعطل هو يمثل ثم يرفض هذا التمثيل، هو يمثل بذهنه ثم يرفض ما صوره فيرفض الشرع معه. فكل ممثل معطل وكل معطل ممثل، لأن الممثل عطل قول الله ليس كمثله شيء. فهذا جناية، أولا هو جناية على النصوص وتعطيل الله عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء، فكيف تمثلون الله أنتم تردون الآية. الثاني أن العقل دال أو دل على مباينة الخالق للمخلوق، فرق بين ذات الله وذات المخلوق، وفرق بين صفات الله وصفات المخلوق، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ ما نستطيع، شيء فوق العقل ما نستطيعه. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف. ما قال السلف ربنا شاب طويل عريض؟ ما قال. وأنت تقول لك السلف ما قال، أنت تقول وجه الله كوجه السلف، ما قالوها، ما قالوها، ولا قال وجه الله كوجه يوسف عليه السلام مثلا أو وجهه كوجه محمد صلى الله عليه وسلم، ما قالوا هذا، فكيف أنت تقول هذا الكلام؟ فيكون باطلا. فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فهذا باطل. فجوابه من 3 أوجه، أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، قال فلا تضربوا لله الأمثال. فلما واحد يقول يده كيدي ضرب لله مثلا، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، هو يعلم صفاتي أنتم لا تعلمونها. وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لما قل شاب طويل ما أنت الآن شبهته بشاب فجعلت له ندا والعياذ بالله. وكلام الله تعالى كل حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. ثانيا أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا؟ هل لله ذات؟ يقول نعم. هل تشبه ذواتنا؟ يقول لا.
نقول طيب
إذن له صفات لا تشبه صفاتنا، فسيقول بلى، فيقول له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. ثالثها أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة؟ فسيقول بلى، فيه تقول جسمي، تقول جسم الجبل، جسم النملة، جسم الفيل، بينها تفاوت، جسم النملة غير جسم الفيل، وجسم غير جسم الجبل، في تباين في المخلوقات، فلماذا لا يكون تباين بين الخالق والمخلوقات؟ فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم. أبسط شيء عندك المخلوقات تموت وربنا عز وجل، أنت ولدت فسمعت من جد جد جدك أن الله هو الخالق، والناس تعيش وتموت والله باق، فهناك فرق كبير بين صفات الله وصفات المخلوق في كل شيء، وأنت ترزق غيرك والله يرزق العالم، والرزق مستمر والخزائن لا تنفد. فالاختار التباين أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. ونكمل غدا إن شاء الله باقي هذا الكلام الطيب.